بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، قبل أن أنبه أو قبل أن أبدأ درسنا عن الدعاء وآدابه وشروطه، أود أن أنبه على أمر كثر التنبيه عليه ولكن الكثير لا يلتزم بهذا التنبيه، مما يدل على تساهل الناس بالمعاصي والذنوب. هذا الأمر هو وجود الموسيقى في الجوالات والهواتف. إذا اتصل عليك أحد رنت عندك موسيقى أو غناء أو نحو ذلك، وهذا محرم قطعا، وفي المسجد يزداد حرمة، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر. فالموسيقى في حد ذاتها ما حكمها؟ ها؟ محرم، ومن يستمع إليها فإن ذلك يفسد قلبه وينبت النفاق في قلبه. وثانيا، في المسجد أشد حرمة، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والبيت الحرام أشد وأشد حرمة، لأن المعاصي والأحداث في المدينة تضاعف أكثر منها في غيرها، وكذلك في مكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فاتق الله يا عبد الله. أولا، إذا دخلت أغلق الجوال إلا لحاجة ضرورية، أنا لا أمنعك إذا اضطررت الاتصال تتصل، ولكن تغلق بعد ذلك مباشرة. يعني من اضطر إلى الاتصال لا بأس ولا يرفع صوته، لكن يغلق الموسيقى ويجعل الجوال على الصامت أو يغلقه بالكلية. فعلينا جميعا أن نتنبه لهذا. ثانيا، في الجوال نفسه أيضا جعل القرآن والذكر جوابا للهاتف أيضا محرم، لأن هذا أولا فيه امتهان للقرآن وتلاعب به. القرآن ما جعل ليكون جرسا لهاتفك، إنما جعل لتتعبد الله به وتتلوه. حتى ولو أنك قصدت بهذا التبرك أو قصدت البعد عن الغناء، الغاية لا تبرر ماذا؟ الوسيلة. يضاف إلى هذا أنه قد يتصل بك شخص وأنت في المرحاض وأنت في بيت الخلاء، وكثيرا ما نسمع القرآن من داخل ماذا؟ ها؟ الحمامات. نعم، كثيرا ما نسمع القرآن من داخل الحمامات، وهذا والعياذ بالله يعني تأثم به. لا تجعل القرآن جرس للهاتف أبدا. طيب، قد يتساءل شخص يقول: طيب أنا القرآن مسجل عندي كاملا في ذاكرة الهاتف. لا بأس هذا يا أخي، لأنك لا تفتحه وهو ليس بمصحف حتى تتأثم به. يعني لا حرج في أن تسجل القرآن كاملا على هاتفك، على ذاكرة الهاتف، لكن لا تفتحه في الحمام، ولا تجعله جرسا لماذا؟ للهاتف، فإنك تأثم بذلك. وكذلك أي شيء فيه ذكر الله عز وجل، فالأولى أن تجعل من النغمات العادية التي ليست قرآنا ولا ذكر الله وليست غناء ولا موسيقى، من الأجراس العادية التي ليس فيها تنغيم، التي ليس فيها تنغيم. فانتبهوا لهذا ويعني اجتهدوا. تنبيه آخر: بعض الإخوة بمجرد أن يسلم الإمام يقوم للسنة ولا يذكر الأذكار التي بعد الصلوات، ولا هذا خطأ. وأيضا هو يعرض إخوانه للإثم، قد يكون شخص يسلم من الصلاة وهو حاق يضطر إلى الخروج إلى ماذا؟ إلى الخلاء، وأنت قد تضطره إلى أن يمر بين يديك وأنت تصلي، فأنت تأثم، أنت نفس الذي تقوم تتسنن مباشرة تأثم بهذا. في هناك أذكار اطمئن في صلاتك وأكمل الأذكار ثم بعد ذلك تقوم وتصلي السنة، أو على الأقل بعد أن ينتهى من صلاة. ثم قد تحرم من فضل صلاة الجنازة، يعني غالبا بعد كل صلاة جنازة أو جنائز، فأنت تحرم من فضل الصلاة عليها أيضا، تتنبهون إلى هذه المسألة. رابعا ثالثا، البعض من الناس الآن نراهم الآن لو خرجت تجدهم قد استدبروا القبلة واستقبلوا ماذا؟ القبر، وهؤلاء يأثمون بهذا، وهذا العمل بدعي، عملهم هذا بدعة وخرافة، وفيه إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة لسنته. فإن دعا صاحب القبر فقد أشرك بالله عز وجل، إن دعا صاحب القبر فقد أشرك بالله، وإن ظن أن هذا العمل مشروع فهو مبتدع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فعلينا أن نذكرهم وأن نعظهم وأن نبين لهم الحق، يعني لعلهم يتركون هذا العمل البدعي. أيضا أنبه في الأخير إلى أن اليوم هو اليوم الثاني من شهر المحرم، وبناء عليه يكون اليوم التاسع والعاشر السبت والأحد إن شاء الله تعالى، لمن أراد أن يصوم هذه السنة كما صدر ذلك عن المحكمة العليا. إلى هذه الأشياء ألفت الانتباه، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. ننتقل إلى مسألة الدعاء. الدعاء يا عبد الله لغة النداء، وفي الشرع له نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة يدخل فيه جميع أنواع العبادة، كما قال الله جل وعلا: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا عبادتكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. والحديث الذي فيه الدعاء مخ العبادة ضعيف، والحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فكل ما تتقرب به إلى الله من العبادات يعتبر دعاء، لأنك بذلك تدعو ربك بهذه وتعبد ربك بهذه العبادة، تدعو ربك بهذه العبادة. وأمرنا الله أن نخلص جميع هذه العبادة لله بأنواعها: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والثاني دعاء المسألة، وهو أخص من الدعاء بشكل عام. ودعاء المسألة هو سؤال الله عز وجل والتضرع إليه بطلب جلب خير أو دفع ضر أو شر، هو التوجه إلى الله عز وجل وسؤاله جلب خير أو دفع ضر، هذا هو دعاء المسألة، كما قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي فعني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: وادعوه خوفا وطمعا. وقال تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والآيات كثيرة في هذا الباب. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله في كل شيء حتى في شسع نعال أحدنا إذا انقطع. حتى في ماذا؟ في شسع نعلك إذا انقطع تدعو الله أن يعوضك عنه خيرا. فلا تتبرم يا عبد الله أن تسأل الله ما تشاء من خيري الدنيا والآخرة. وهذا الدعاء له شروط حتى يكون دعاء مستجابا. والبعض من الناس يدعو فلا يستجاب له، وهو يدعو صباحا ومساء، أو ربما أخرت الإجابة لمصلحته فيضجر بعض الناس ويقول أنا دعوت فلم يستجب لي، فيترتب على ذلك أنه يتخلى عن الدعاء أو تضعف صلته بربه سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلم ألا يقع في هذا، وأن لا ييأس، وأن يستمر في الدعاء إلى أن يلقى الله عز وجل. لكن عليه أن يحقق شروط الدعاء. أن يحقق ماذا؟ شروط الدعاء. فليس كل دعاء يكون صحيحا، بل منه ما فيه شرك بالله، ومنه ما فقد الإخلاص، ومنه ما كان صاحبه يأكل الحرام فلا يستجاب له، ومنه ما كان فيه اعتداء أو قطيعة رحم فلا يستجاب له، ومنه أنه ييأس ويستبطئ الإجابة فلا يستجاب له. وبناء عليه فإن للدعاء أربعة شروط لا بد من تحقيقها، وقد يكون هناك شرط خامس. الشرط الأول، بما أن الدعاء عبادة فإنه يشترط فيه الإخلاص لله وحده، فلا بد أن تبتغي بالدعاء وجه الله سبحانه وتعالى، فهو عبادة تتطلب منك الإخلاص. ولا يمكن أن يستجاب دعاء من لم يخلص في دعائه العمل لله سبحانه وتعالى، بأن لا يدخله شرك، وأن لا يدخله رياء، وأن لا تدخله سمعة، وأن لا يدخله قصد عرض من أعراض الدنيا. هذا معنى الإخلاص، يعني أن يكون الدعاء خالصا لله سبحانه وتعالى، لأنه أخص أنواع العبادة. فيجب أن تدعو الله وقلبك مقبل على الله، لا يتعلق بغيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذا لم يكن الأمر كذلك فإن دعاءك غير مستجاب. فلو أن إنسانا يدعو الله ويقول يا ربي اغفر لي، يا ربي ارحمني، يا ربي تقبل مني، يا ربي ارزقني، يا ربي الطف بي، يا ربي اغثني إلى آخره، لكنه يذهب إلى الموتى في قبورهم فيدعوهم من دون الله، ويطلب منهم الشفاعة، ويطلب منهم الغوث والعون. فإذا جاء أمام ميت في قبره قال مدد يا فلان، أغثني يا فلان، هذا هل يقبل دعاؤه إذا دعا الله عز وجل؟ ها؟ لا يقبل. فمن يقول اغفر لي يا حسين، أو يا بدوي، أو يا شاذلي، أو يا نقشبندي، أو يا تيجاني، أو يا مرغني، أو يا الحسن، أو يا علي، أو يا فاطمة، أو يا عيدروس، أو يا زيد، أو حتى لو قال يا رسول الله، فإنه لا يقبل دعاؤه، بل هو خالد مخلد في النار، لأنه مشرك بالله جل وعلا. والدعاء أخص أنواع الإيش؟ العبادة. فمن دعا من دون الله أحدا ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا فإن دعاءه مردود عليه، ولو دعا الله 1000 عام فإنه لا يقبل منه، فإنه لا يقبل منه، لأنه قد نقض هذا الدعاء وهدمه من أساسه. أليس كذلك؟ ليش؟ كيف هدم هذا البناء؟ كيف هو يقول يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب الطف بي، يا رب اغثني، كيف تقول ما يقبل وهو يدعو ربه؟ لأنه يدعوه ويدعو معه غيره، فإذا دعاه ودعا معه غيره فإن دعاءه لا يستجاب. قال الله عز وجل: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحان الله. والذين تدعون، اللفظ عام، أيا كان هذا المدعو ولو كان نبيا أو ملكا، أغلق الموسيقى يا أخي، ولو كان نبيا أو رسولا أو ملكا أو وليا أو عبدا صالحا، فإذا دعوته من دون الله فإنك قد أشركت بالله، ولا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا ولا صلاة ولا صوما ولا زكاة ولا حجا. والذين تدعون أيا كانوا، سواء كانوا ملائكة، سواء كانوا أنبياء، سواء كانوا أشجار، سواء كانت أحجار، طالما أن شخصا يدعو أحدا من دون الله فإن دعاءه ماذا؟ ها؟ لا يقبل. فإن دعاءه لا يقبل ولو دعا الله 1000 سنة لا قيمة لدعائه، لأنه قد نقض هذا الدعاء بكونه دعا الله شخصا لا يملك من دون الله شيئا. ما يملكون من قطمير، القطمير اللفافة التي على نوى التمر. نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه الآية الكريمة وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى أقرب الناس إليه وقال لهم لا أغني عنكم من الله شيئا، ولو كان ينفع أحدا لنفع أبا لهب وأبا طالب اللذين ماتا على الشرك، فهو لا ينفع أحدا إلا من سار على ماذا؟ على هديه صلى الله عليه وسلم. أما من ترك دينه ولم يسر على هديه فإنه لا ينفعه ولو كان عمه ولو كان أقرب الأقربين، ولو كان أقرب الأقربين. ولذلك قال ما يملكون من قطمير ولو كان قليلا. نادى صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني هاشم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا العباس، من هو العباس؟ عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك ماذا؟ من الله شيئا. يا صفية رضي الله عنهم، يا صفية، من هي صفية؟ عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة، من هي فاطمة؟ بنته، سيدة نساء الجنة، يا فاطمة سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. سبحان الله. أقرب الناس إليه بنته وهي الفاضلة المفضلة رضي الله عنها، قال لها لا أغني عنك من الله شيئا. إذن العبرة بأن تسلم من الشرك فلا تدعو غير الله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ويقول جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذن الشرط الأول ماذا؟ الإخلاص. يناقضه أيضا الرياء. لو أن إنسان يدعو لكنه يريد أن يسمع الناس حتى يقال عنه إنه رجل داعية داع يتضرع فإذا غاب عن الناس ترك الدعاء، هذا أيضا عمله غير مقبول ودعاؤه غير مقبول. لو أنه أراد بالدعاء تحقيق عرض من أعراض الدنيا أو من أجل محمدة الناس أو ثنائهم فإن دعاه أيضا غير مقبول. إذن هذا هو شرط الإخلاص وهو الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون من أكلة المال الإيش؟ الحرام، لأن أكلة الحرام لا يستجاب دعاؤهم. الذين يأكلون الربا أو يأكلون أموال اليتامى أو يتحيلون على أموال المسلمين فيحلفون عليها أو يأكلون أثمان الخمر أو أثمان الدخان أو أثمان الشيشة أو أثمان الأغاني أو أثمان الشرطة المرئية والمسموعة المحرمة أو أثمان السبح أو أثمان الصور المجسمة الصور التماثيل أو نحو ذلك، كل هذه أثمانها ما حكمه؟ حرام ولا حلال؟ أثمانها حرام. وإذا كان مصرفك ومأكلك ومسكنك وكسوتك من هذه المحرمات فإن دعاءك لا يستجاب. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر وعليه آثار السفر يمد يديه إلى السماء فيقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. يعني كيف يستجاب له؟ كيف يستجاب له وجميع أمواله ثمن الخمر الخمور؟ كيف يستجاب له وجميع أمواله من المخدرات؟ كيف يستجاب له وجميع أمواله وجميع أمواله من الرشوة المحرمة؟ كيف يستجاب له وجميع أمواله من أكلة من سدنة القبور ومن صناديق القبور الشركية؟ كيف يقبل دعاؤه وهو يحلف الأيمان الفاجرة من أجل اقتطاع أموال الناس وأكلها بماذا؟ بالباطل. فأنى يستجاب لذلك. إذن الشرط الثاني أن لا يكون من أكلة المال الإيش؟ الحرام. الشرط الثالث أن لا يكون فيه اعتداء ولا قطيعة رحم. أن لا يكون في الدعاء اعتداء ولا قطيعة رحم. كيف يكون في اعتداء؟ يعني شخص الآن من بني آدم فيدعو الله قال اللهم اجعلني طائرا، هذا اعتداء، ها؟ أو قال اللهم صعدني إلى السماء، هذا اعتداء. أو قال اللهم اجعلني نبيا، لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم، هذا اعتداء. أو قال اللهم عليك بفلان وفلان لم يظلمه ولم يفعل له شيئا، أو اللهم أهلك أموال فلان أو أهلك فلانا، فربما عادت الدعوة عليه هو إذا كان دعاؤه بغير حق. فانتبه، هذا من أنواع الإيش؟ الاعتداء. أما قطيعة الرحم، لو أن شخصا دعا على أهله أو دعا على آبائه أو أبنائه أو إخوانه أو أقاربه أو أعمامه فإن هذا فيه قطيعة رحم محرمة، يعني هذا الدعاء محرم ويجب عليك أن تصبر حتى ولو ظلموك، يجب عليك أن تصبر حتى ولو ظلموك. ومن الاعتداء في الدعاء الدعاء على السلطان وولي الأمر، فإن الواجب أن تدعو له بدلا من الدعاء عليه. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لو كنت أعلم أنني مستجاب الدعوة لادخرتها لمن؟ لولي الأمر. لماذا؟ لأن بصلاحه صلاح الرعية وبفساده فساد الرعية. وكذلك روي هذا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والدعاء على السلاطين من عادات الخوارج، من عادات الخوارج، ليس من نهج أهل السنة والجماعة، بل هو من عادات الخوارج. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطع الأمير وإن أخذ مالك أو جلد ظهرك. نعم سينصفك الله، لكن إذا كان الأمر يعني شيئا خاصا من الظلم المتعدي عليك فأنت فاسألوا الله الذي لك وأدوا لهم الذي لهم كما أمر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يجوز أن يدعى بدعاء فيه اعتداء أو قطيعة ماذا؟ رحم. هذا الشرط ليش؟ الثالث. الشرط الرابع: ألا يستبطئ الإجابة، ألا يضجر من الدعاء، على حد تعبير العوام لا يطفش، لا يقول طفشت ما عاد أدعو، لا، بل عليه أن يستمر في الدعاء وأن يلجأ إلى الله وأن يلح عليه وأن يجتهد في ذلك، وأن يجتهد في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يدعو بدعاء ليس فيه اعتداء ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله ماذا؟ إحدى ثلاث: إما أن يستجيب له سؤله ويعطيه ما طلب، إما أن يستجيب له، وإما أن يرفع ويدخرها له في ماذا؟ في حسناته وفي آخرته، وإما أن يحط عنه بها ماذا؟ من سيئاته. لكن عليه أن يتفقد أولا هل طبق شروط الدعاء، فإذا يعني تيقن وغلب على ظنه أنه طبق الشروط فعليه أن لا يستعجل، عليه أن لا يستعجل وأن لا يستبطئ الإجابة، وأن يستمر في الدعاء إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. هذه شروط الدعاء: أولا أن يكون خالصا لوجه الله بعيدا عن الشرك والرياء وإرادة الدنيا، وثانيا أن يكون إيش؟ احفظوها، أن لا يكون من أكلة المال الحرام، والثالث أن لا يكون فيه اعتداء ولا قطيعة رحم، وقد مثلنا لذلك. الرابع: أن لا يستبطئ الإجابة، لا يستعجل، لا يقول أنا دعوت فلم يستجب لي، فهذا يأس من رحمة الله. هذا بالنسبة للشروط. أما الآداب، من آداب الدعاء، فيرى بعض أهل العلم استقبال القبلة حال الدعاء إن تيسر لك ذلك، وهو ليس شرطا ولكن يفضل ذلك، لأن الدعاء كأنه صلاة، فأنت تناجي ربك، فمن الأفضل لك أن تستقبل القبلة، هذا يستحسن وليس شرطا. من آداب الدعاء أن تجتهد في اختيار الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو دعوت بأي دعاء متوفرة فيه الشروط جاز ذلك: تسأل الله الجنة، تستعيذ به من النار، تسأله العفو والعافية، تسأله الخير من خير الدنيا والآخرة، وهكذا. لكن إن اجتهدت في حفظ بعض جوامع الكلم الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر طيب وجيد، حتى لا تخرج عن الدعاء النبوي، هذا شيء جيد. أنا قلت لا، ولا يمنع هذا أنك تدعو بأي دعاء قد توافرت فيه ماذا؟ الشروط. لكن مع ذلك كله إن اجتهدت في حفظ الأدعية النبوية الثابتة فهذا أولى، وهو من آداب الدعاء. من شروط الدعاء وليس من آدابه حضور القلب، حضور القلب، يعني هذا شرط خامس نسيناه، حضور القلب، يعني تدعو وأنت وقلبك حاضر متعلق بمن؟ بالله جل وعلا، مستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى. من شروط من آداب الدعاء أن تكون حسن الظن بالله، أن تكون حسن الظن بربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن الله، يقول الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. أيضا أن يدعوه موقن بالإجابة، يدعوه موقن بالإجابة، هذا من آداب الدعاء، من آداب الدعاء أن تدعو أنت موقن بالإجابة. من آداب الدعاء يا عبد الله أن تجتهد في اختيار الأوقات الفاضلة، ومن الأوقات الفاضلة أذكر لكم بعض الأوقات على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، ما بين الأذان والإقامة، فإنه من أحرى أوقات الإجابة. كذلك أقرب ما يكون العبد إلى ربه في الدعاء وهو إيش؟ وهو ساجد، وهو ساجد، هذا أقرب ما يكون، لأنه خاشع لله، واضع جبهته على الأرض استكانة لأمر الله، وخضوعا لله، واستسلاما لله، وإظهارا للضعف أمام الله تبارك وتعالى، واحتياجك وافتقارك إليه. فعندما تكون ساجد هذا هو أحرى وقت. لماذا؟ للدعاء. يا أخي لا تطلع فيك، صلاة يجزك خير. فكذلك من الأوقات الفاضلة آخر الليل، تقوم تصلي لك ثلاث ركعات، خمس، سابع، تسع، إلى 11، كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة وأقلها واحدة آخر الليل، عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى السماء الدنيا، فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. كذلك من الأوقات الفاضلة عند الإفطار وعند الصوم، كذلك من الأوقات الفاضلة عند السفر وعند ملاقات العدو عند الجهاد، هذه كلها من الأوقات. كذلك إخواني من أوقات الدعاء الفاضلة كما تعلمون أيام رمضان ووقت السحر دائما، وكذلك في عند الطواف وعند السعي، كل هذه من الأوقات الفاضلة للإجابة، وكل وقت يعني يشرع لك أن تدعو الله عز وجل فيه. هذه إخواني بعض شروط وآداب الدعاء، فينبغي لنا أن نجتهد في ذلك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واحد يقرأ الأسئلة؟ ما في أسئلة؟ أحد عنده سؤال الإخوة؟ نعم.
بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. يقول واحد: هل يجوز أن يدعو ببركة رسول صلى الله عليه وسلم؟
حفظك الله، الأولى إذا أردت أن تتوسل بوسائل الدعاء، وإن شاء الله سنتكلم عن التوسل غدا إن شاء الله، أن تقول: اللهم ارحمني بحبي لنبيك واتباعي له وسيري على سنتي ونحو ذلك. لكن الدعاء بالبركة هذه ما وردت عن السلف، لا شك أنه مبارك وأعظم بركة فيه عليه الصلاة والسلام، لكن هذه المسائل توقيفية، فتدعو الله باتباعك لنبيه وبحبك له وبسيرك على نهجه وبإيمانك به. نعم، هناك أمر أود أن أنبه الإخوة له، وهي إخواني صلاة الليل العبادة، ويعني صلاة الليل والعبادة، المسلم محتاج إلى ذرة يثقل بها موازينه، ولا سيما أننا نخطئ بالليل والنهار، فنحن عباد مذنبون، فلا بد من المؤمن أن يجتهد في أن يدعو الله عز وجل بأن يعني يجتهد في العبادة، لا سيما الصلاة فيها خير كثير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، ويقول: أرحنا بها يا بلال. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى ماذا؟ إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة، لأنها أفضل العبادات التي يناجي فيها العبد ربه في كافة أحواله، وهو قائم وهو راكع وهو ساجد وهو جالس. يعني ثم إن صلاة الليل أحرى ما تكون بعدا عن ماذا؟ عن الرياء وعن السمعة وعن، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ويقول جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن الله جل وعلا، يقول الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فعلى المسلم أن يجتهد في صلاة الليل وفي العبادة، وأفضل ما تكون في البيت، في البيت صلاة الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. فلتجتهد يا عبد الله في صلاة الليل، فإنها من السهام التي لا تخطئ بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، قبل أن أنبه أو قبل أن أبدأ درسنا عن الدعاء وآدابه وشروطه، أود أن أنبه على أمر كثر التنبيه عليه، ولكن الكثير لا يلتزم بهذا التنبيه، مما يدل على تساهل الناس بالمعاصي والذنوب. هذا الأمر هو وجود الموسيقى في الجوالات والهواتف. إذا اتصل عليك أحد رنت عندك موسيقى أو غناء أو نحو ذلك، وهذا محرم قطعا، وفي المسجد يزداد حرمة، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر. فالموسيقى في حد ذاتها ما حكمها؟ ها؟ محرم، ومن يستمع إليها فإن ذلك يفسد قلبه وينبت النفاق في قلبه. وثانيا في المسجد أشد حرمة، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والبيت الحرام أشد وأشد حرمة، لأن المعاصي والأحداث في المدينة تضاعف أكثر منها في غيرها، وكذلك في مكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فاتق الله يا عبد الله. أولا إذا دخلت أغلق الجوال إلا لحاجة ضرورية، أنا لا أمنعك إذا اضطررت الاتصال تتصل، ولكن تغلق بعد ذلك مباشرة. يعني من اضطر إلى الاتصال لا بأس ولا يرفع صوته، لكن يغلق الموسيقى ويجعل الجوال على الصامت أو يغلقه بالكلية. فعلينا جميعا أن نتنبه لهذا. ثانيا في الجوال نفسه أيضا جعل القرآن والذكر جوابا للهاتف أيضا محرم، لأن هذا أولا فيه امتهان للقرآن وتلاعب به. القرآن ما جعل ليكون جرسا لهاتفك، إنما جعل لتتعبد الله به وتتلوه، حتى ولو أنك قصدت بهذا التبرك أو قصدت البعد عن الغناء، الغاية لا تبرر ماذا؟ الوسيلة. يضاف إلى هذا أنه قد يتصل بك شخص وأنت في المرحاض وأنت في بيت الخلاء، وكثيرا ما نسمع القرآن من داخل ماذا؟ ها؟ الحمامات. نعم، كثيرا ما نسمع القرآن من داخل الحمامات، وهذا والعياذ بالله يعني تأثم به. لا تجعل القرآن جرس للهاتف أبدا. طيب قد يتساءل شخص يقول: طيب أنا القرآن مسجل عندي كاملا في ذاكرة الهاتف. لا بأس هذا يا أخي، لأنك لا تفتحه وهو ليس بمصحف حتى تتأثم به. يعني لا حرج في أن تسجل القرآن كاملا على هاتفك، على ذاكرة الهاتف، لكن لا تفتحه في الحمام ولا تجعله جرسا لماذا؟ للهاتف، فإنك تأثم بذلك. وكذلك أي شيء فيه ذكر الله عز وجل. فالأولى أن تجعل من النغمات العادية التي ليست قرآنا ولا ذكر الله وليست غناء ولا موسيقى، من الأجراس العادية التي ليس فيها تنغيم، التي ليس فيها تنغيم. فانتبهوا لهذا ويعني اجتهدوا. تنبيه آخر: بعض الإخوة بمجرد أن يسلم الإمام يقوم للسنة ولا يذكر الأذكار التي بعد الصلوات، ولا هذا خطأ. وأيضا هو يعرض إخوانه للإثم، قد يكون شخص يسلم من الصلاة وهو حاق يضطر إلى الخروج إلى ماذا؟ إلى الخلاء، وأنت قد تضطره إلى أن يمر بين يديك وأنت تصلي، فأنت تأثم، أنت نفس الذي تقوم تتسنن مباشرة تأثم بهذا. ثم هناك أذكار اطمئن في صلاتك وأكمل الأذكار، ثم بعد ذلك تقوم وتصلي السنة، أو على الأقل بعد أن ينتهي من صلاة. ثم قد تحرم من فضل صلاة الجنازة، يعني غالبا بعد كل صلاة جنازة أو جنائز، فأنت تحرم من فضل الصلاة عليها. أيضا تتنبهون إلى هذه المسألة. رابعا ثالثا، البعض من الناس الآن نراهم الآن لو خرجت تجدهم قد استدبروا القبلة واستقبلوا ماذا؟ القبر. وهؤلاء يأثمون بهذا، وهذا العمل بدعي، عملهم هذا بدعة وخرافة، وفيه إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة لسنته. فإن دعا صاحب القبر فقد أشرك بالله عز وجل، إن دعا صاحب القبر فقد أشرك بالله، وإن ظن أن هذا العمل مشروع فهو مبتدع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فعلينا أن نذكرهم وأن نعظهم وأن نبين لهم الحق، يعني لعلهم يتركون هذا العمل البدعي. أيضا أنبه في الأخير إلى أن اليوم هو اليوم الثاني من شهر المحرم، وبناء عليه يكون اليوم التاسع والعاشر السبت والأحد إن شاء الله تعالى لمن أراد أن يصوم هذه السنة، كما صدر ذلك عن المحكمة العليا. إلى هذه الأشياء ألفت الانتباه، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. ننتقل إلى مسألة الدعاء. الدعاء يا عبد الله لغة النداء، وفي الشرع له نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة يدخل فيه جميع أنواع العبادة، كما قال الله جل وعلا: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا عبادتكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. والحديث الذي فيه الدعاء مخ العبادة ضعيف، والحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فكل ما تتقرب به إلى الله من العبادات يعتبر دعاء، لأنك بذلك تدعو ربك بهذه وتعبد ربك بهذه العبادة، تدعو ربك بهذه العبادة. وأمرنا الله أن نخلص جميع هذه العبادة لله بأنواعها: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والثاني دعاء المسألة، وهو أخص من الدعاء بشكل عام. ودعاء المسألة هو سؤال الله عز وجل والتضرع إليه بطلب جلب خير أو دفع ضر أو شر، هو التوجه إلى الله عز وجل وسؤاله جلب خير أو دفع ضر، هذا هو دعاء المسألة، كما قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي فعني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: وادعوه خوفا وطمعا. وقال تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والآيات كثيرة في هذا الباب. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله في كل شيء، حتى في شسع نعال أحدنا إذا انقطع. حتى في ماذا؟ في شسع نعلك إذا انقطع تدعو الله أن يعوضك عنه خيرا. فلا تتبرم يا عبد الله أن تسأل الله ما تشاء من خيري الدنيا والآخرة. وهذا الدعاء له شروط حتى يكون دعاء مستجابا. والبعض من الناس يدعو فلا يستجاب له، وهو يدعو صباحا ومساء، أو ربما أخرت الإجابة لمصلحته، فيضجر بعض الناس ويقول: أنا دعوت فلم يستجب لي، فيترتب على ذلك أنه يتخلى عن الدعاء أو تضعف صلته بربه سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلم ألا يقع في هذا، وألا ييأس، وأن يستمر في الدعاء إلى أن يلقى الله عز وجل، لكن عليه أن يحقق شروط الدعاء. أن يحقق ماذا؟ شروط الدعاء. فليس كل دعاء يكون صحيحا، بل منه ما فيه شرك بالله، ومنه ما فقد الإخلاص، ومنه ما كان صاحبه يأكل الحرام فلا يستجاب له، ومنه ما كان فيه اعتداء أو قطيعة رحم فلا يستجاب له، ومنه أنه ييأس ويستبطئ الإجابة فلا يستجاب له. وبناء عليه فإن للدعاء أربعة شروط لا بد من تحقيقها، وقد يكون هناك شرط خامس. الشرط الأول: بما أن الدعاء عبادة فإنه يشترط فيه الإخلاص لله وحده، فلا بد أن تبتغي بالدعاء وجه الله سبحانه وتعالى، فهو عبادة تتطلب منك الإخلاص، ولا يمكن أن يستجاب دعاء من لم يخلص في دعائه العمل لله سبحانه وتعالى، بأن لا يدخله شرك، وأن لا يدخله رياء، وأن لا تدخله سمعة، وأن لا يدخله قصد عرض من أعراض الدنيا. هذا معنى الإخلاص، يعني أن يكون الدعاء خالصا لله سبحانه وتعالى، لأنه أخص أنواع العبادة، فيجب أن تدعو الله وقلبك مقبل على الله لا يتعلق بغيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذا لم يكن الأمر كذلك فإن دعاءك غير مستجاب. فلو أن إنسانا يدعو الله ويقول: يا ربي اغفر لي، يا ربي ارحمني، يا ربي تقبل مني، يا ربي ارزقني، يا ربي الطف بي، يا ربي اغثني، إلى آخره، لكنه يذهب إلى الموتى في قبورهم فيدعوهم من دون الله، ويطلب منهم الشفاعة، ويطلب منهم الغوث والعون، فإذا جاء أمام ميت في قبره قال: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، هذا هل يقبل دعاؤه إذا دعا الله عز وجل؟ ها؟ لا يقبل. فمن يقول اغفر لي يا حسين، أو يا بدوي، أو يا شاذلي، أو يا نقشبندي، أو يا تيجاني، أو يا مرغني، أو يا الحسن، أو يا علي، أو يا فاطمة، أو يا عيدروس، أو يا زيد، أو حتى لو قال يا رسول الله، فإنه لا يقبل دعاؤه، بل هو خالد مخلد في النار، لأنه مشرك بالله جل وعلا. والدعاء أخص أنواع الإيش؟ العبادة. فمن دعا من دون الله أحدا ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا فإن دعاءه مردود عليه، ولو دعا الله ألف عام فإنه لا يقبل منه، فإنه لا يقبل منه، لأنه قد نقض هذا الدعاء وهدمه من أساسه. أليس كذلك؟ ليش؟ كيف هدم هذا البناء؟ كيف هو يقول: يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب الطف بي، يا رب اغثني، كيف تقول ما يقبل وهو يدعو ربه؟ لأنه يدعوه ويدعو معه غيره، فإذا دعاه ودعا معه غيره فإن دعاءه لا يستجاب. قال الله عز وجل: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحان الله. نفأ والذين تدعون، اللفظ عام، أيا كان هذا المدعو ولو كان نبيا أو ملكا. أغلق الموسيقى يا أخي. ولو كان نبيا أو رسولا أو ملكا أو وليا أو عبدا صالحا، فإذا دعوته من دون الله فإنك قد أشركت بالله، ولا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا ولا صلاة ولا صوما ولا زكاة ولا حجا. والذين تدعون أيا كانوا، سواء كانوا ملائكة، سواء كانوا أنبياء، سواء كانوا أشجار، سواء كانت أحجار، طالما أن شخصا يدعو أحدا من دون الله فإن دعاءه ماذا؟ ها؟ لا يقبل. فإن دعاءه لا يقبل، ولو دعا الله 1000 سنة لا قيمة لدعائه، لأنه قد نقض هذا الدعاء بكونه دعا الله شخصا لا يملك من دون الله شيئا، ما يملكون من قطمير. القطمير اللفافة التي على نوى التمر. نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه الآية الكريمة وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى أقرب الناس إليه وقال لهم لا أغني عنكم من الله شيئا، ولو كان ينفع أحدا لنفع أبا لهب وأبا طالب اللذين ماتا على الشرك، فهو لا ينفع أحدا إلا من سار على ماذا؟ على هديه صلى الله عليه وسلم. أما من ترك دينه ولم يسر على هديه فإنه لا ينفعه ولو كان عمه، ولو كان أقرب الأقربين، ولو كان أقرب الأقربين. ولذلك قال ما يملكون من قطمير ولو كان قليلا. نادى صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني هاشم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا العباس، من هو العباس؟ عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك ماذا؟ من الله شيئا. يا صفية رضي الله عنهم، يا صفية، من هي صفية؟ عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة، من هي فاطمة؟ بنته، سيدة نساء الجنة. يا فاطمة سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. سبحان الله. أقرب الناس إلي بنته وهي الفاضلة المفضلة رضي الله عنها، قال لها لا أغني عنك من الله شيئا. إذن العبرة بأن تسلم من الشرك، فلا تدعو غير الله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ويقول جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذن الشرط الأول ماذا؟ الإخلاص. يناقضه أيضا الرياء. لو أن إنسان يدعو لكنه يريد أن يسمع الناس حتى يقال عنه إنه رجل داعية داع يتضرع، فإذا غاب عن الناس ترك الدعاء، هذا أيضا عمله غير مقبول ودعاؤه غير مقبول. لو أنه أراد بالدعاء تحقيق عرض من أعراض الدنيا أو من أجل محمدة الناس أو ثنائهم فإن دعاءه أيضا غير مقبول. إذن هذا هو شرط الإخلاص، وهو الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون من أكلة المال الإيش؟ الحرام، لأن أكلة الحرام لا يستجاب دعاؤهم. الذين يأكلون الربا أو يأكلون أموال اليتامى أو يتحيلون على أموال المسلمين فيحلفون عليها أو يأكلون أثمان الخمر أو أثمان الدخان أو أثمان الشيشة أو أثمان الأغاني أو أثمان الأشرطة المرئية والمسموعة المحرمة أو أثمان السبح أو أثمان الصور المجسمة الصور التماثيل أو نحو ذلك. كل هذه أثمانها ما حكمه؟ حرام ولا حلال؟ أثمانها حرام. وإذا كان مصرفك ومأكلك ومسكنك وكسوتك من هذه المحرمات فإن دعاءك لا يستجاب. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر وعليه آثار السفر يمد يديه إلى السماء فيقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. يعني كيف يستجاب له؟ كيف يستجاب له وجميع أمواله ثمن الخمر الخمور؟ كيف يستجاب له وجميع أمواله من المخدرات؟ كيف يستجاب له وجميع أمواله وجميع أمواله من الرشوة المحرمة؟ كيف يستجاب له وجميع أمواله من سدنة القبور ومن صناديق القبور الشركية؟ كيف يقبل دعاؤه وهو يحلف الأيمان الفاجرة من أجل اقتطاع أموال الناس وأكلها بماذا؟ بالباطل. فأنى يستجاب لذلك. إذن الشرط الثاني أن لا يكون من أكلة المال الإيش؟ الحرام. الشرط الثالث أن لا يكون فيه اعتداء ولا قطيعة رحم. أن لا يكون في الدعاء اعتداء ولا قطيعة رحم. كيف يكون في اعتداء؟ يعني شخص الآن من بني آدم فيدعو الله، قال اللهم اجعلني طائرا، هذا اعتداء. ها؟ أو قال اللهم صعدني إلى السماء، هذا اعتداء. أو قال اللهم اجعلني نبيا، لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم، هذا اعتداء. أو قال اللهم عليك بفلان وفلان لم يظلمه ولم يفعل له شيئا، أو اللهم أهلك أموال فلان أو أهلك فلانا، فربما عادت الدعوة عليه هو إذا كان دعاؤه بغير حق. فانتبه، هذا من أنواع الإيش؟ الاعتداء. أما قطيعة الرحم، لو أن شخصا دعا على أهله أو دعا على آبائه أو أبنائه أو إخوانه أو أقاربه أو أعمامه، فإن هذا فيه قطيعة رحم محرمة، يعني هذا الدعاء محرم. ويجب عليك أن تصبر حتى ولو ظلموك، يجب عليك أن تصبر حتى ولو ظلموك. ومن الاعتداء في الدعاء الدعاء على السلطان وولي الأمر، فإن الواجب أن تدعو له بدلا من الدعاء عليه. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لو كنت أعلم أنني مستجاب الدعوة لادخرتها لمن؟ لولي الأمر. لماذا؟ لأن بصلاحه صلاح الرعية وبفساده فساد الرعية. وكذلك روي هذا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والدعاء على السلاطين من عادات الخوارج، من عادات الخوارج، ليس من نهج أهل السنة والجماعة، بل هو من عادات الخوارج. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطع الأمير وإن أخذ مالك أو جلد ظهرك. نعم سينصفك الله، لكن إذا كان الأمر يعني شيئا خاصا من الظلم متعدي عليك فأنت فاسأل الله الذي لك وأدوا لهم الذي لهم، كما أمر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يجوز أن يدعى بدعاء فيه اعتداء أو قطيعة ماذا؟ رحم. هذا الشرط ليش؟ الثالث. الشرط الرابع ألا يستبطئ الإجابة ألا يضجر من الدعاء، على حد تعبير العوام لا يطفش، لا يقول طفشت ما عاد أدعو، لا، بل عليه أن يستمر في الدعاء وأن يلجأ إلى الله وأن يلح عليه وأن يجتهد في ذلك، وأن يجتهد في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يدعو بدعاء ليس فيه اعتداء ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله ماذا؟ إحدى ثلاث: إما أن يستجيب له سؤله ويعطيه ما طلب، إما أن يستجيب له، وإما أن يرفع ويدخرها له في ماذا؟ في حسناته وفي آخرته، وإما أن يحط عنه بها ماذا؟ من سيئاته. لكن عليه أن يتفقد أولا هل طبق شروط الدعاء، فإذا يعني تيقن أو غلب على ظنه أنه طبق الشروط فعليه أن لا يستعجل، عليه أن لا يستعجل وأن لا يستبطئ الإجابة، وأن يستمر في الدعاء إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. هذه شروط الدعاء: أولا أن يكون خالصا لوجه الله بعيدا عن الشرك والرياء وإرادة الدنيا، وثانيا أن يكون إيش؟ احفظوها، أن لا يكون من أكلة المال الحرام، والثالث أن لا يكون في اعتداء ولا قطيعة رحم، وقد مثلنا لذلك. الرابع أن لا يستبطئ الإجابة، لا يستعجل، لا يقول أنا دعوت فلم يستجب لي، فهذا يأس من رحمة الله. هذا بالنسبة للشروط. أما الآداب، من آداب الدعاء، فيرى بعض أهل العلم استقبال القبلة حال الدعاء إن تيسر لك ذلك، وهو ليس شرطا ولكن يفضل ذلك، لأن الدعاء كأنه صلاة، فأنت تناجي ربك، فمن الأفضل لك أن تستقبل القبلة، هذا يستحسن وليس شرطا. من آداب الدعاء أن تجتهد في اختيار الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو دعوت بأي دعاء ليس متوفر فيه الشروط جاز ذلك. تسأل الله الجنة، تستعيذ به من النار، تسأله العفو والعافية، تسأله الخير من خير الدنيا والآخرة، وهكذا. لكن إن اجتهدت في حفظ بعض جوامع الكلم الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر طيب وجيد، حتى لا تخرج عن الدعاء النبوي، هذا شيء جيد. أنا قلت لا، ولا يمنع هذا أنك تدعو بأي دعاء قد توافرت فيه ماذا؟ الشروط. لكن مع ذلك كله إن اجتهدت في حفظ الأدعية النبوية الثابتة فهذا أولى، وهو من آداب الدعاء. من شروط الدعاء وليس من آدابه حضور القلب، حضور القلب، يعني هذا شرط خامس نسيناه، حضور القلب يعني تدعو وأنت وقلبك حاضر متعلق بمن؟ بالله جل وعلا، مستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى. من شروط من آداب الدعاء أن تكون حسن الظن بالله، أن تكون حسن الظن بربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن الله، يقول الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. أيضا أن يدعوه موقن بالإجابة، يدعوه موقن بالإجابة، هذا من آداب الدعاء، من آداب الدعاء أن تدعو أنت موقن بالإجابة. من آداب الدعاء يا عبد الله أن تجتهد في اختيار الأوقات الفاضلة، ومن الأوقات الفاضلة أذكر لكم بعض الأوقات على سبيل المثال لا على سبيل الحصر: ما بين الأذان والإقامة، فإنه من أحرى أوقات الإجابة. ك وكذلك أقرب ما يكون العبد إلى ربه في الدعاء وهو إيش؟ وهو ساجد. وهو ساجد هذا أقرب ما يكون، لأنه خاشع لله، واضع جبهته على الأرض استكانة لأمر الله، وخضوعا لله، واستسلاما لله، وإظهارا للضعف أمام الله تبارك وتعالى، واحتياجك وافتقارك إليه. فعندما تكون ساجد هذا هو أحرى وقت. لماذا؟ للدعاء. يا أخي لا تطلع فيك، صلاة يجزك خير. فكذلك من الأوقات الفاضلة آخر الليل، تقوم تصلي لك 3 ركعات 5 7 9 إلى 11، كما كان صلي 11 ركعة وأقلها 1 آخر الليل، عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى السماء الدنيا، فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. كذلك من الأوقات الفاضلة عند الإفطار وعند الصوم، كذلك من الأوقات الفاضلة عند السفر وعند ملاقاة العدو عند الجهاد، هذه كلها من الأوقات. كذلك إخواني من أوقات الدعاء الفاضلة كما تعلمون أيام رمضان ووقت السحر دائما، وكذلك في عند الطواف عند السعي، كل هذه من الأوقات الفاضلة للإجابة، وكل وقت يعني يشرع لك أن تدعو الله عز وجل فيه. هذه إخواني بعض شروط وآداب الدعاء، فينبغي لنا أن نجتهد في ذلك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واحد يقرأ الأسئلة؟ ما في أسئلة؟ أحد عنده سؤال الإخوة؟ نعم.
بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. يقول واحد: هل يجوز أن يدعو ببركة رسول صلى الله عليه وسلم؟
حفظك الله، الأولى إذا أردت أن تتوسل بوسائل الدعاء، وإن شاء الله سنتكلم عن التوسل غدا إن شاء الله، أن تقول: اللهم ارحمني بحبي لنبيك واتباعي له وسيري على سنتي ونحو ذلك. لكن الدعاء بالبركة هذه ما وردت عن السلف، لا شك أنه مبارك وأعظم بركة فيه عليه الصلاة والسلام، لكن هذه المسائل توقيفية. فتدعو الله باتباعك لنبيه وبحبك له وبسيرك على نهجه وبإيمانك به. نعم. هناك أمر أود أن أنبه الإخوة له، وهي إخواني صلاة الليل العبادة، ويعني صلاة الليل والعبادة، المسلم محتاج إلى ذرة يثقل بها موازينه، ولا سيما أننا نخطئ بالليل والنهار، فنحن عباد مذنبون، فلا بد من المؤمن أن يجتهد في أن يدعو الله عز وجل بأن يعني يجتهد في العبادة، لا سيما الصلاة فيها خير كثير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، ويقول: أرحنا بها يا بلال. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى ماذا؟ إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة، لأنها أفضل العبادات التي يناجي فيها العبد ربه في كافة أحواله، وهو قائم وهو راكع وهو ساجد وهو جالس. يعني ثم إن صلاة الليل أحرى ما تكون بعدا عن ماذا؟ عن الرياء وعن السمعة وعن. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ويقول جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن الله جل وعلا، يقول الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فعلى المسلم أن يجتهد في صلاة الليل وفي العبادة، وأفضل ما تكون في البيت في البيت صلاة الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. فلتجتهد يا عبد الله في صلاة الليل، فإنها من السهام التي لا تخطئ بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.